أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتميزة، وكشأننا دائما نحاول بفضل الله تبارك وتعالى أن نتجاوب مع القضايا الحياتية والمشاكل اليومية، وقل إن شئت المنارات الهادية التي ينبغي أن يلتزمها المسلم والمسلمة. حلقة اليوم قد تحدث بعض، يعني لا أقول الضجة، ولكن بعض الانتباه، بعض لفت الأنظار، بعض الإيقاظ. هو ناقوس خطر لابد أن ندقه إن صح لنا التعبير، أو هو يعني قل إن شئت كلمة حق نعلنها ونصدع بها ونبلغها للناس جميعا. ونسأل رب تبارك وتعالى أن يجعلها متقبلة عنده ومتقبلة كذلك عند الناس. حلقة اليوم لأنها تمس جانب من حياة الإنسان عظيم، هو جانب المنامات، جانب الرؤى والمنامات، جانب الأحلام. والحقيقة الإنسان إذا تفكر في هذا الأمر وجد أن له خطرا عظيما، خطرا لا يتصور. جانب المنامات هذا مثل عند كثير من الناس، لا أقول نصف أوقاتهم أو ثلث أوقاتهم، بل شغل جميع حياتهم، وجعل البعض منهم يبدو كئيبا كثيف البال في يومه، ولا يهنأ بنوم ولا تكتحل عينه بسهاد. لماذا؟ لأنه رأى شيئا في المنام، جاءته رؤية أو جاءه حلم، فهو لذلك يأرق بل يخاف من الفراش الذي بسط له في هذا المكان. جانب المنامات هذا اختلط فيه الحابل بالنابل حتى أصبح لا يستبصره إلا القلة الفاهمة عن الله وعن رسوله. من أجل ذلك كله، ومن أجل كشف الغمام عن الرؤى والأحلام، كانت هذه الحلقة بعون الله تبارك وتعالى، والتي نجعل لها عنوان الأحلام بين، أو قل إن شئت أوهام الأحلام، أوهام الأحلام وحرمة بيت الله الحرام، أوهام الأحلام وحرمة بيت الله الحرام. البعض بيقول لي ليه أنت اخترت هذا العنوان، وإيه سر الربط بين الأحلام وحرمة بيت الله الحرام؟ أنا كنت أسمي الحلقة أوهام الأحلام والاعتداء على بيت الله الحرام، لكن قلنا بلاش كلمة الاعتداء، يعني نستبشر خيرا ونقول أوهام الأحلام وحرمة بيت الله الحرام. لأن بسبب الأحلام التي أملاها الشيطان والتي بذرها في عقول وفي نفوس فئة من الطغاة المجرمين، اعتدي على بيت الله الحرام في حوالي سنة 1400 هجرية أو 1399 على سبيل التقريب. جاءت فئة ممن لم يتحققوا بالعلم تحققا صحيحا، وجمعهم الشيطان على فكرة ليست بالمؤصلة ولا المحققة ولا المدقق فيها، وانتدب واحد منهم على أنه هو المهدي المنتظر، ولإمعان يعني ابتلاء الله لهم كان اسمه على اسم المهدي المنتظر محمد بن عبد الله. بل تعجب إن قلت لك أن المرأة التي تزوجها وهي أخت ما يعرف بجهيمان العتيبي رأت في حلم وهي في سن العاشرة أنها تزوجت بالمهدي المنتظر. خلي بالك نبدأ نتكلم في القضية بخطر أهو. يبقى الشيطان مهد للقضية من قبل، جاء في المنام لهذه الفتاة وقال ستتزوجين بالمهدي المنتظر، مهدي هذا الزمان الذي سيبايع وسيمكث في الأرض 6 أو 7 سنوات ويملأها عدلا ويعيد الخلافة ويكون له مع المسيح ابن مريم جولات في نصرة الإسلام، وأنت ستكونين زوجة له. فقامت من منامها عدة مرات ترى نفس المنام، عدة مرات ترى أنها يقال لها في المنام ستتزوجين بالمهدي المنتظر، أنت زوجة له. وأقاربها أيضا يأتيهم نفس الحلم، قريبتكم فلان فلانة ستتزوج من المهدي المنتظر، وأخوها الذي هو جويمان العتيبي كذلك الذي كان أحد الأعضاء هذه الجماعة المجرمة، نفس المسألة تأتي في المنام. طب اعجب أكتر، هو كان في المدينة الأول اللي هو محمد بن عبد الله ده، ثم رحل بعد ذلك بحركة خسيسة إلى الحرم، يعني عملوا كده على هيئة أموات ومش هذا القبيل، ودخلوا سلاح وشيء من هذا القبيل، معروف القصة يعني. الشاهد إن 20 ممن يبدو عليهم الصلاح من أتباعه كانت تأتيهم الرؤى متواترة كل يوم، بل كل ساعة، كل ما ينامهم يأتيهم من يقول لهم في منامهم معكم المهدي المنتظر وهو محمد بن عبد الله صاحبكم هذا. فالتبس الأمر على كثير منهم وظنوا أن هذا يعتبر تواطؤ وتواتر في الرؤى، على أن هذا هو المهدي المنتظر الذي ينبغي أن يبايع وأن تكون له يكون له الملك وتكون له يعني السطوة والنصرة وشيء من هذا القبيل. فتصور يعني الأولاد دول كيف تسلط عليهم الشيطان بالمنامات، فرأى أكثر من 20 واحد منهم يعني، وبعضهم لا يعرف بعض. شو بقى الفتنة جت منين؟ لأن واحد ممكن يقولك ده هم متفقين، لا ده واحد مثلا مصري والتاني هندي وده كذا وده ملايو، يعني كل واحد بلغة وما قابلش التاني نهائي، ونفس الرؤية تأتي بنفس الشكل، هذا محمد بن عبد الله المهدي المنتظر. تواترت الرؤية وتواتروا جميعا على ذلك، بل لو حكوا بعضهم أو حكوا الإنسان ما يقال لهم في الرؤية نفس النص متشابه بينهم جميعا، هذا هو المهدي المنتظر. ولذلك لما دخل الحرم وهم بيعوه وأحدثوا بقى هذه الفتنة كانت يعني عجيبة. وأنا قلت لك كذلك اللي أيد المسألة أكتر جويمان العتيبي أخو زوجته، لأنه بيقول إحنا بالفعل زوجناها لمحمد بن عبد الله هذا ولا ندري أنه هو المهدي المنتظر حتى أعلن دعوته، وهي قد رأت ذلك وهي في 10 من عمرها أنها ستزوج المهدي المنتظر، وأخبرتنا بذلك وهي صغيرة، جيء لي في المنام وقيل لك أنك ستتزوجين بالمهدي المنتظر. أبوها وأخوها والجيران والأقارب الكل شهدوا بذلك أنهم سمعوا هذا الكلام وهي صغيرة. يعني نقدر نقول دلوقتي هذا المجرم هو أتباعه عليهم الله ما يستحقه، يعني كان لهم بسبب المنامات حدث فظيع، لأنهم لم يفرقوا بالعلم الصحيح بين وهم الأحلام وبين ما هو رؤى من الله تبارك وتعالى صادقة. أجرموا أشد جرم يمكن ما عملوش يعني أبرهة الأشر ولا حتى القرامطة الذين خلعوا الحجر الأسود من الكعبة واعتدوا عليه وعطلوا الشعائر، دول عطلوا الشعائر يعني أيام عديدة حتى استطاعت القوات بفضل الله أن تستنقذ الحرم وتستنقذ من في الحرم، وطبعا يعني احتبسوا رهائن وأجرموا إجرام يعني ما تصور الشيطان أن يبلغ بهم الكيد للحرم كما بلغ بهم في تلك الآونة. لكن قيد الله عز وجل لبلاد الحرمين رجال بواسل استطاعوا بفضل الله وبما منحهم من قوة ومن شجاعة أن يستنقذوا زوار الحرم وأن يستنقذوا حرمة الحرم من دنس هذه الفئة الباغية. أنا الشاهد عندي دلوقتي هل لهم شبهة؟ كل إنسان حتى المجرمين بيبقى عنده بعض شبهة ودليل في الدين. المشكلة مش مشكلة أدلة. الخوارج اللي هم التكفير أكثر الناس أدلة، لكنهم أكثر الناس بعدا عن فهم الأدلة وإنزالها على الواقع. المشكلة مش مشكلة دليل، المشكلة إنزال الدليل على الواقع، هي دي المشكلة، وهو ده المحك وهو ده الموطن. فهم يعني لبس عليهم وقالوا إن الأصوليون قد قالوا إن الرؤى إذا تواترت فهي دليل شرعي وحجة شرعية ينبغي المصير إليه. خدوا كلام عن الشاطبي في الموافقات، هو تقريبا في الجزء الثاني اللي كنت رجعتها، يعني فهموا منه إن الرؤى لو تواترت على أمر فهو حكم شرعي، يعني بمثابة الكتاب والسنة، زي ما احنا بنقول مثلا الأدلة كتاب والسنة والإجماع والقياس المثال ديت، هم كذلك قالوا برضو والرؤية إذا تواترت فهي حجة شرعية يعمل بها، فمن تواترت رؤاهم على أمر من الأمور صار هذا الأمر أمر ملزما يجب اتباعه. ده مثلا. كذلك المشكلة جت من كلام أبي إسحاق الإسفرييني لما قال إن الرؤية حجة، وما زلنا بسبب كلام أبي إسحاق الإسفرييني هذا إن هو جعل الرؤية حجة في بلاء عظيم، خاصة عند جهل التصوف. جهل المتصوفة برضو عمدة من أعمدتهم وأساس من أسسهم هو الاعتماد على الرؤى، الاعتماد على الرؤى في الأحكام، الاعتماد على الرؤى في المواقف، الاعتماد على الرؤى في التقدم أو التأخر، في السفر أو البقاء. الرؤية عندهم كأنها إيه؟ كأنها بمثابة البريد الرباني الذي لا ينقطع أبدا والمصرف لحياته. إذن يا أحباب، الرؤية كان لها أثر عظيم في التاريخ. كم من دول أقيمت أو أبيدت بسبب الرؤى، كم من أحداث، بل كم من دماء أريقت بسبب الرؤى. تحولات كثيرة حدثت في التاريخ بسبب الرؤى. ولذلك أنا النهاردة بنقل كلام المشايخ في هذه القضية، وبعدين ناخد إن شاء الله الاتصالات ومشاركات الإخوة لمن أراده، لمن عنده يعني إيه زيادة في الفائدة. فأقول يا أحباب إن ليه الناس، لماذا الناس يتولعون أو يهتمون بالرؤى؟ دائما الغيب المحجوب شيء يحب الإنسان أن يكتشفه وأن يطلع عليه، يمكن بسبب الخوف الذي يعتري الإنسان عادة، بيحب يعرف المجهول والمغيبات، يمكن بسبب قلق نفسي بيحب يعرف ما تكنه الأقدار. المهم أن من طبيعة النفس البشرية أنها تحب أن تستكشف ما غيب عنها. الناس لهم في ذلك مسالك، بعضهم بيلجأ للكهانة والسحر والشعوذة والخرافة أو السجع والتخمين، والذي نجا من السحر والكهانة يقع في شرك المنامات، يقع في شرك المنامات فيريد أن يستكشف الغيب عن طريق المنام. بعضهم إذا هم بأمر واستخار الاستخارة الشرعية يقول الذي سيحدد لي ما هو الخير في الأمور أو في أي الأمرين رؤيا أراها، فأنا أستخير ونتيجة الاستخارة ستكون في رؤيا. وقد نبهنا من قبل أن الاستخارة هي طلب الخيرة من الله تبارك وتعالى، ونتيجة هذه الاستخارة لا يتعلق لا برؤية ولا برؤية شيء أبيض ولا شيء أحمر ولا شيء أسود، إنما نتيجة الاستخارة موجود في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، ها إيه نتيجة الاستخارة؟ فاقدره لي ويسره. اقدره معناه يعني اجعله مقدرا لي واكتبه لي، أو معنى كلمة اقدره اجعلني ذا قدرة عليه، وفقني إليه، أعني إليه. فهذا علامة الاستخارة، أن يعينك الله، أن يفتح لك الأبواب، أن يعني يمد يد العون إليك، أو يكون الأمر ميسر، ما سرت في باب إلا وفتح، المسألة ماشية 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 ماشية، أدي نتيجة الاستخارة. إما أن تكون ذا قوة عليه وتستطيعه وتستطيع إنجازه، وإما أن تجده ميسرا مسهلا. كل ما تمشي في باب مسهل، إن كان سفر كل ما تمشي خطوة بسم الله ما شاء الله ماشي كده. لكن لما يكونش هذا السفر مثلا فيه خير وقد استخرت، تجد الأبواب مؤفلة، تجد كل ما تروح في المنطقة يقول لك لا قفلنا النهاردة، لا ده احنا خلصنا، لا خلاص يعني انت عرفت ان تجد الاستخارة. اذا نتيجة الاستخارة لا هي منام ولا هي رؤية ولا شيء من القبيل، نتيجة الاستخارة ترى عمليا في الحياة. ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري او عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي. فكونك ذا قدرة عليه او ميسر لك دي علامة الاستخارة، لا لها دعوة ولا بنام ولا بخلافه. دي بس مجرد يعني موجز كده للمسألة ديت. المسألة بقى يبقى اللي نجا في محاولة استكشاف الغيب عن من الكهانة والخرافة والسجع والتخمين وضروب الشعوذة بنلاقيهم وقعوا في المنامات وحاولوا معرفة يعني ما هو الخير والشر في المنام، إما عن طريق الاستخارة وإما عن طريق أدعية. يعني بعض الناس يقولوا قبل ما تنام تدعي وتقول كذا وكذا وكذا سترى شيئا في منامك، ثم بعد ذلك تبدأ تفسر منامك عند واحد من المعبرين. يعني هم طلعوا من مطب المشعوذين وقعوا في مطب المعبرين الدجالين. في معبر صحيح له دراية وله بصيرة وله صدق، وفيه ناس بتتاجر بتعبير الرؤى والمنامات. احكي لي عن منامك، احكي لي عن رؤياك، كلمني. طب انا مش عايز اكلمك لكن كلمني. عشان ايه؟ عشان ما انت عارف ستدر علينا من يعني الورق والذهب والفضة وما تعلمه انت. فالشاهد ان هؤلاء اصبحوا في تلك اليد التي احسنت استغلال ضعف الناس وجهل الناس بمسائل الرؤى والمنامات، وبدأوا بطرق كثير، في مواقع في الانترنت تفسير الأحلام، في مجلات تفسير أحلام، جرائد تفسير أحلام، كتب تفسير أحلام، لدرجة أن الواحد منهم بص لي حاطط كتاب منسوب إلى ابن سيرين وكتاب منسوب إلى النابلسي، ولا هو بتاع ابن سيرين ولا هو بتاع النابلسي، تحت المخدة يصحى وينام على الكتاب، ينام شوية يحلم له حلم ويقوم يد النور كده ويفتح الكتاب، يا ترى أنا شفت إيه؟ انا شفت النهارده مثلا زرافه، يبقى انت ظريف، كل ما تمشي في حته يقولك يا ظريف لانك شفت الزرافه، فالزرافه من الظرف والظرف من الزرافه، يبقى اذن انا راجل دم خفيف مثلا يعني. او يصحى من النوم، يا اول ما يصحى من النوم انا شفت ايه في المنام؟ شفت مثلا عنب 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 عنب، ايوه العين عين عنب مظبوط، رؤيه العنب في المنام تدل على انه سياتيك كذا وكذا وكذا، تمام، يبقى هو عنده المنام، عنده إنتاج للأحلام، وعنده تفسير هذا الإنتاج عن طريق كتاب بتاع ابن سيرين أو كتاب النابلسي، ولا هو زي ما احنا قلنا هو مزور على ابن سيرين ومزور على النابلسي، وليست هذه بطريقة الصالحين. طيب ده جانب. جانب تاني بقى، نجد أن بعض المنتديات والمجامع عقدت لتفسير المنامات، يجيبوا شيخ، ده الراجل ده بيفسر المنامات زي الفل، يجي الراجل يقعد، وطبعا القعده بقى بتدور فيها القهوه وبتاع وكلام زي كده والشاي والكلام ده، ويبدا بقى الاحاديث المختلطه، وبعدين يبدا بقى الشيخ يعني يفتي لهم بما يعني يفيض الشيطان عليه من رؤيه ان كان من المخرفين وربما يكون من الصالحين، لكن الصالحين ليس هذا دأبهم. واحد يقول لي ليه؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس بعد الفجر ويقول من راى منكم مناما ويفسره؟ اقول له ده النبي مش انت، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستنبئهم عن مناماتهم، ويصح لغة أن أقول أحلامي، وإن كان الشرع فرق ما بين اللغة ما بين الحلم والمنام، بين الحلم من الشيطان، الحلم من الشيطان والرؤية من الله. الشاهد ده النبي صلى الله عليه وسلم مش أنت، النبي هو اللي يستنبئ الصحابة. ما تقوليش تكلمنا عن حلمك، ما تقوليش احكي لي وأنا أفسر لك، لا ده شغل دجل. لأن أبو بكر الصديق فسر بعد الرؤية، بعض الصحابة رأى يعني كأن سحابة يعني يتنزل منها ما يشبه السمن والعسل وشيء من هذا القبيل، نطف السمن، ففسر أن هذا بمعنى الإسلام والغيامة بمعنى الدين، وفسرها أبو بكر، فسر أبو بكر بعض هذه الرؤية وأصاب فيها، وفسر بعضها الآخر وأخطأ فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال يا رسول الله هل فسرتها؟ قال أصبت في بعضها وأخطأت في بعضها. أبو بكر نفسه قال له النبي قال له أصبت في بعض تفسير هذه الرؤية وأخطأت في الجانب الآخر. طيب يعني النبي شاهد له ان هو ليه في المسألة دي. طب ليه ما جلس أبو بكر بعد الفجر زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لتفسير المنامات وقعد يقول لهم يا جماعة تعال احكي لكم ايه، تعال اللي عنده رؤية وانا افسرها له، لانه معلم ان هذا امر لا يكون الا بتأييد الله بالوحي. الوحي المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤيده في هذا الباب، يفتح عليه هذا العلم، لان الرؤية علم والكلام في الرؤى هو كلام في العلم. يا ايها الملأ افتوني في رؤيا. وذلك العلماء قالوا إن الرؤية كالعلم تماما، إن الرؤية كالعلم تماما، فكما لا يتكلم في العلم أو في مسائل الدين إلا بعلم فلا يتكلم في الرؤية إلا بعلم، كذلك لا يباح لأي أحد أن يفسر، بل شرط له شروطا من العلم والفقه والبصيرة، بل عليه أن يدري أحوال الناس، عليه أن يدرك ما هم عليه من ذكورة وأنوثة، من زواج أو كونه ليس بمتزوج يعني أي، من الأحوال الصلاحية مع الله هل هو صالح أم طالح، من البيئة التي تربى فيها، من الأمور التي تشغله، لأن الرؤية إما من الله وإما حديث نفسه وإما من الشيطان. فمن الذي يميز بين الثلاث؟ من يقول هذه لله وهذه للشيطان وهذا حديث نفس، أمر شغلك في يومك فنمت وأنت تتفكر فيه، من الذي يميز بين هذا وذاك؟ لا يكون إلا ببصيرة وعلم، وهذا لا يتأتى أبدا 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 لأي إنسان في البرامج الفضائية التي تخصصت في تفسير الرؤى والأحلام، أبدا لا يستطيع، لا يستطيع. ده عايز بصير وعايز خبرة وعايز معرفة من الأشخاص ودراسة أحوالهم. جاء رجل ابن سيرين وقال لقد رأيت أني أؤذن، قال ستحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وجاء رجل آخر وقال رأيت أني أؤذن نفسي المنام، قال إنك سارق. أذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. طب ليه نفس الرؤية واحدة لاختلاف الأشخاص؟ درست لأحوالهم ولبيئاتهم وللسمات الظاهرة عليهم. فهذا الذي يتكلم في الهاتف وفي التليفون ويفسر له منامه، عرفوا منين؟ درسوا منين؟ عاشروا منين؟ عارف بيئته منين؟ عارف أحواله منين؟ حتى يفسر الرؤية. الرؤية لا تكون بكلام، الرؤية لابد من دراسة الأحوال ودراسة المقامات ودراسة ما هو فيه. يا أحباب الجرأة على الرؤية كالجرأة على العلم تماما، والذي يفتأت على الله كاذب. ولذلك أنا سأنقل هنا كلام ابن عثيمين وكلام الشيخ عبد العزيز الشيخ لتروا خطر هذه المسألة، خطر هذه المسألة. وحتى يعني لأنسى قبل أن نؤصل لمسألة الرؤى والأحلام، يعني أنا أذكر هنا كلام يعني مشايخنا الفضلاء. طبعا احنا قلنا ان تعبير الرؤية يختلف من شخص إلى شخص، وذكرت لكم حال ابن سيرين، لأن المسألة في تفسير الرؤية لابد أن تدرس حال الرائي وظروفه وكذلك تعلم ما هو فيه. الكلام ده قاله مين؟ الكلام ده قاله ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين الجزء الرابع صفحة 377. بيقول إيه ابن عثيمين؟ بيقول في ضمن كلامه رحمه الله إن من المهم ألا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب ككتب ابن سيرين والنابلسي وما أشبهها، فإن ذلك خطأ. ده مش كلامي، ده كلام ابن عثيمين جزء الرابع صفحة 377 من رياض الصالحين. وذلك لأن الرؤية، انتبه، تختلف بحسب الرأي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال. الرؤية واحدة لكن تفسيرها يختلف بحسب الرأي نفسه. من أنت وماذا أنت عليه وما هو سنك وحالتك الاجتماعية وبحسب الزمان، إن كان في صيف ولا في شتاء، إن كان في ليل أو في نهار، رؤية الليل غير رؤية النهار، دي مسائل كبيرة. وبحسب المكان، أين مكانك، أين محلتك، ما هي الظروف المحيطة بك والأحوال التي تتغير عليك حتى تتكلم في الرؤية. من الذي يدرك ذلك ويجمع ذلك حتى يفسر الناس الرؤى؟ من لم يجمع ذلك فهو كذاب، من لم يجمع هذه الأصول في تفسيره للرؤى والمنامات فهو مفتئت على الله. يعني
قال الشيخ ابن عثيمين يعني ربما يرى الشخص رؤية فنفسرها له بتفسير، ويرى آخر نفس الرؤية فنفسرها له بتفسير آخر غير الأول، وذلك لأن هذا رأى ما يليق به وهذا رأى ما يليق به، فلكل تفسير وإن توحدت الرؤية وتشابهت الأشكال. أو لأن الحال تقتضي أن نفسر هذه الرؤية بهذا التفسير، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل واقعة أو قبل غزوة أحد قبل الواقعة أو في أثنائها رأى في المنام أن في سيفه سلمة، ففسر السلمة التي في سيفه، السلمة يعني زي الشرخ كده أو قطع سنة كده مقطوعة من سيفه صلى الله عليه وسلم، قال هذه السلمة التي في سيفه رجل من أهل بيتي سيموت، ومات حمزة، ورأى بقرا تنحر وتذبح فقال سيقتل جمع من أصحابي، وقتل من أصحابه 70. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بحسب الموقعة وبحسب ما هو فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك طبعا وجه الشبه، ليه شبه أصحابه يعني بقطيع من البقر؟ لأن طبعا البقر فيها فوائد، فيها سمن وفيها غذاء وفيها كذا وفيها كذا، ويكفي أن الصحابة لهم فوائد أكثر من فوائد تلك الأشياء. الشاهد هذه كلام ابن عثيمين. سؤال تاني ابن عثيمين، ما رأيكم في من يقول إن تفسير الأحلام يعود لملكة الشخص، فهل هناك ضوابط شرعية في تفسير رؤى الأحلام؟ فقال نعم، هي ملكة ليست مكتسبة، نور يقذف الله في قلب الصالحين. ولهذا نجد بعض المعبرين جهال، ابن عثيمين بيقول نجد كثير من المجاهلين جهال لا يعرفون شيئا من الدين ومع ذلك يعبرون عن الرؤى، يعني ولا معنى كلامه ولا يتورعون. وليس هناك قواعد يمشي عليه الإنسان لأنه قد يخطئ خطأ كثيرا في التطبيق، إذ قد يكون يعني صورة الرؤية واحدة وتختلف بحسب الرأي وبحسب الحال. ولكن الذي أنصح به إخواننا، نصيحة ابن عثيمين بقى للناس اللي اهتموا بالرؤى وقايم ونايم عمال بيتكلم في الرؤى، ألا يهتموا بهذا الأمر كثيرا. يعني إيه؟ يعني بيقول لك الرؤية إما مبشرة وإما منذرة، أنت إن كانت طيبة فأحمد الله واشكر الله، وإن كانت مخوفة ففي أمور هقولها، منها الاستعاذة بالله، ومنها التحول عن هذا الجنب، ومنها إن استطعت أن تقوم فتصلي ركعتين، ومنها تعوذ بالله من شر الشيطان، وتدعو الله أن لا يصيبك شيء من هذا المكروه، فإن هذا لا يصيبك بفضل الله سبحانه وتعالى. فهي إما منذرة فتجعلك تستعيذ بالله وتتوب عما أنت فيه، وإما مبشرة بس. وما كان السلف يعتنون هذا الأمر، ولا رأينا كبار أهل العلم يعتنون بأمر الرؤى كالذي نراه الآن، فلا يكون ذلك إلا عند الفارغين البطالين، لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيرا بمسألة الرؤى، بيقولوا إنسان تتبع الرؤى، كل ما نشوف رؤية تليفون فصل الرؤية أو شوف الجرنان أو شوف مجلة. شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيرا لعب بهم الشيطان في منامهم، فيأتيه كل ليلة يريه رؤية تفزعه. ما هو خلاص بقى ملعوبة للشيطان. رجل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيت أن رأسي قد قطعت، ويعني جريت قدامي وأنا جريت وراه، رأسي تجري وأنا أجري ورا رأسي حد ما مسكتها وحطها تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يبلغ بأحدكم يعني متابعة الشيطان إلى هذه الدرجة، يكون ألعوبة للشيطان؟ لا يكن أحدكم ألعوبة للشيطان. وسأتي إن شاء الله بلفظ بنص الحديث كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عثيمين لعب الشيطان بهم في منامهم، فيأتيه كل ليلة يريه رؤية تفزعه، لأن الشيطان يسر يعني وينبسط إذا أحزن هذا الإنسان وإذا أدخل عليه ما يفزعه، ثم يطلب بعد ذلك من يؤولها ومن يعبرها، والإعراض عن هذا أحسن بكثير. فإذا رأى ما يكرهه فلا يحاول أن يعبر هذا الذي رآه في المنام يكرهه، بل يدفل عن يساره ويستعذ بالله وينام على الجنب الآخر، أو يقوم فيتوضأ ويصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفل عن يساره والاستعاذة من الشيطان والاستعاذة من شر ما رأى، ولا يخبر بذلك أحد. الرؤية المكروهة لا ينبغي إعلانها ولا طلب تفسيرها أبدا. وقال الصحابة كنا نرى الرؤية فنمرض من أجلها، فلما حدثنا النبي بهذا الحديث أخبرنا صلى الله عليه وسلم بما يذهب هذا الأمر، يعني قال لا يتلاعب الشيطان بأحدكم، لا تترك نفسك فرصة للشيطان، إذا رأيت ما تكره فادفل عن يسارك واستعذ بالله لا يصبك شيء، لكن لا تكن ألعوبة للشيطان، إذا رأيت ما تكره فافعل هذا ولا يعني تحرص على ملاحظة الرؤى. هذا الكلام كان سؤال 205 او في اللقاء، لقاء الباب المفتوح، لقاءات الباب المفتوح 205 السؤال رقم 8 لابن عثيمين اللي حب يراجع المسألة. كذلك بنقول يا احباب، يمكن من اكثر الناس شدة في هذا الباب ان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ اللي هو مفتي السعودية الان، اتكلم كلام شديد في هذا الباب، فذكر حفظه الله قال: أما المعبرون فالواجب عليهم تقوى الله والحذر من الخوض في هذا الباب بغير علم، فإن تعبير الرؤى فتوى لقوله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ومعلوم أن الفتوى بابها العلم لا الظن ولا التخرص. ثانيا، تأويل الرؤى ليس من العلم العام الذي يحسن نشره وعرضه في الفضائيات بين المسلمين ليصححوا اعتقاداتهم وأعمالهم عليه، بل هي كما قال النبي: إما أن تكون مبشرة، وكذلك قال أهل العلم، وإما أن تكون منذرة، وكما قال بعض السلف: الرؤية تسر ولا تغر. كل إمام مالك رأيناك مع النبي والنبي يمسك بيدك، فضحك الإمام مالك وقال: يعني بشركم الله بالخير، الرؤية تسر ولا تغر، الرؤية تسر ولا تغر. فقد يكون إنسان مستقيم ويرى لها رؤية حسنة كثيرة، كما قال رب تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. قالوا البشرى في الحياة الدنيا للمتقين هي الرؤية الصالحة، يراها الرجل لنفسه أو ترى له. يبقى لا مانع أن الإنسان يكون صالح وترى له مرائي عظيمة، لكنه يتحول بعد ذلك. فقال الإمام مالك: يتسر ولا تغر، أنا لا أتكل على الرؤية وأقول خلاص أنا بقيت ولي، يبقى أنا أعتمد عليها وبقت حجة على إني بقيت من الصالحين وأرتكن. قال: شيء يبشر بالخير لكن ما أعتمدش عليه. ودي كلمة السلف: الرؤية تسر ولا تغر. قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: وإن التوسع في باب التأويل للرؤى يعني في زمننا، حتى سمعنا أنه يخصص لها في بعض القنوات الفضائية مكانا. بالخطر هنا حصله بقى، إن بعض القنوات الفضائية تتخصص في برامج لتفسير الرؤى والأحلام زي ما بيقولوا، وكذلك على الهواتف وفي الصحف والمجلات والمنتديات العامة وغيرها، أماكن خاصة بالرؤى جذبا للناس وأكلا لأموالهم بالباطل. كل هذا شر عظيم وتلاعب بهذا العلم، ده مش كلامي، ده كلام الشيخ عبد العزيز، الذي هو جزء من النبوة. قيل الإمام مالك: أيعبر الرؤى كل أحد؟ قال: أبو النبوة يلعب، إنها جزء من أجزاء النبوة. في بعض الروايات النبوة 70 جزء والرؤية جزء منها، وفي بعض الروايات إنها 46 جزء والرؤية جزء منها. قال مالك: لا يعبر الرؤية إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر، فإن رأى خيرا أخبر، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت، رأى مكروها فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت. كذلك قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: فيجب على المسلمين، اسمع بقى الكلام بقى، فيجب على المسلمين التعاون على منع هذا كله حسب استطاعتهم والتصدي له. كل هذه الصور في تفسير الرؤى بغير علم والشروط التي ذكرتها من قبل يجب أن نتصدى له، ويجب على ولاة الأمور السعي في غلق هذا الباب، لأنه باب شر وذريعة للتخرص والاستعانة بالجن وجر المسلمين إلى الكهانة. والسؤال عن المغيبات زيادة على ما فيها من مضار لا تخفى، يعني لا تخفي، لا يخفى ضررها من إحداث نزاعات وشقاقات وتفريق بين المرء وزوجه بسبب الرؤى. بعض اللي بيفسروا المنامات، واحد قاعد جنب أخته، واحد قاعد جنب أخته، فبتقول أنا شفت كذا يا عم الشيخ، فقال: أمتزوجة أنت؟ قالت: لا، ما زلت بكر. فأنا خلاص اقفل البتاع التليفون وأنا أكلمها. قال: هذه الرؤية لا تراها امرأة إلا وتكون ثيب. تصور بقى لما يكون أحد واحد جنب أخته كده، ويجي إيه يتصل عشان يفسر رؤية، وبعدين يجي اللي بيعبر يقول لهم: الرؤية دي لا يمكن واحدة بكر أبدا تكون، وهي لسه بنت بنوت ما اتجوزتش. إيه اللي يحصل؟ هل تتخيل هذا الأمر؟ كم فرقت الشيخ عبد العزيز بيكلم كلامه والله ممتاز، كم فرقت بين الرجل وزوجته، وكم فرقت أحدثت نزاعات بين الأقارب، كل هذا بدعوى أن ما يقوله المعبر في تأويل الرؤى صحيح. يقول له: أنت معك عدو، العدو ده أخوك شقيقك أو ابن أمك وأبوك في بطن واحدة. يقول: آه أيوة، ده كان بيبصيلي، ده كان بيكلمني، أيوة، ده ما اتصلش بي، ده ما عملش. وتزيد المسألة من الشقاقات والحرب بسبب تفسير بعض الرؤى. طب نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم.
استاذ نور الدين. السلام عليكم. طيب نكمل. إذن قال الشيخ عبد العزيز الشيخ: كل هذا بدعوة من تفريق الرجل عن أقاربه وأصدقائه وأهله، بدعوة أن ما يقوله المعبر هو تأويل الرؤية فيؤخذ على أنه حق محض لا جدل فيه وتبنى عليه الظنون، وهذا من أبطل الباطل. كيف وصديق هذه الأمة؟ يعني الشيخ بيقول إزاي دولت إحنا صدقنا تفسيرهم للرؤى يعني مباشرة. صديق الأمة الأول بل خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين لما عبر رؤيا قال له النبي: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. يعني حتى صديق الأمة أبو بكر الصديق ما سلمت له، يعني ما سلم له التفسير جميعا. طب شفت اتصال. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة
الله. الشيخ محمد من القاهرة. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
أنا حبيبي تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلم عمرك.
موضوع الرؤية ده يعني ربنا يجزيك خير انت اتكلمت فيه.
الله يخليك.
كتير من الناس بيجوا على القنوات الفضائية.
ايوه.
بيفسروا فعلا أحلام من الشيطان. وبيستدلوا بآيات من القرآن مش واضح.
ايوه.
طبعا الجن بيجيب احلام في المنام كالكلاب والقطط والميتين، حد بيجري وراك، واحد بيقع في مكان عالي،
صح؟
الحاجات دي كلها بتبقى من الشيطان. فهو الشيخ اللي بيجي وللاسف قدامه واحده متبرجه بيفسر، بيجيب ايات من القران بيحطها في موضع غير موضحها. فياريت فعلا نحارب البدع او الخرافات اللي بتيجي ديت نتيجه ايه؟ ان المسلمين الجاهل للاسف بيصدقوهم.
نعم.
ويتصل بهم بالتليفونات ان عايز تتجوز شاف كذا، وان عايز يتجوز شاف كذا. فعلا الحاجات ديت منتشره كتير قوي على القنوات الفضائيه.
صح.
والواحد بيبقى قاعد يعني اتمنى ان تكون ياما معايا عشان
موجوده في المجلات والجرايد وموجوده في الانترنت، مواقع خاصه بتفسير الرؤى. الدجل اصله بقى خلاص يعني بقى له الوان وله شعب كثيره. بشكرك استاذ محمد يعني على هذه المداخله الجميله. سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. إيمان.
السلام عليكم. اتفضلي يا استاذ. مرحبا. انا سهل. اتفضلي.
ربنا يكسر امثالك يا شيخ يا رب.
الله يحفظك. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزه اقول لحضرتك يعني ان والدتي متطلقه طبعا من بابا. هو رمى عليها ايمانات متفرقه.
نعم.
مرة من 15 سنة ومرة تانية تقريبا من سنتين ثلاثة كده.
نعم.
ومرة تانية برضو هي اتصلت بحضرتك قبل كده وقالت لك اللي هو قال لها ان هي قالت لك ان كنت راجل بتقول لجوزها يعني ان كنت راجل يبقى طلقني. فقال لها انت طالق وكده. فهو حب ان هو يثبت ان هو راجل فطلقها. فعايز اعرف الحكم ده في ايه. غير كده ممكن حضرتك تقول لي يعني هو لما اتكلمت مع بابا وقلت له الوضع كذا كذا واحنا كلمنا الشيخ وكده يعني فقال لي انا الايمان اللي انا وانا متعصب طبعا فما بيحسبش. فعايزه اعرف ايه الحكم وكده. بقول انا مش مقتنع كمان يعني بالكلام دوت ان انا يعني قلت ان انت طالق او كده. غير كده طبعا احنا عندنا اولاد كتير طبعا واطفال. فهي طبعا الشقه باسمها وهو ساكن في هو برضو في شقه تانية جنبنا برضو.
طيب حاضر.
فهو ساكن فيها. هل لو اتطلقت ينفع ان هو طبعا ان هي تعيش طبعا كده في الشقه بتاعتها بس على علم ان هما بيتكلموا مع بعض زي اخوان وكده وعلى طول بس هي متحجبه طبعا وملتزمه وكده يعني. طيب فيا ريت تجاوبني حضرتك.
الله يبارك فيك.
غير كده سؤال تاني معلش. انا جوزي حلف عليا برضو ان انا لو قلعت النقاب اطلقها بالثلاثه. فقلعته يعني قلعته بحيث ان هو اصلا ما فيش خلف وكده وهو ناوي يطلقني وكده يعني ما فيش خلف فقلعته. فعايزه اعرف برضو ايه الحكم برضو في كده معلش.
طيب هو باختصار عشان ده مش موضوعنا. طالما الطلقة الأولى وقعت بيقين وردها والثانية وقعت بيقين وردها والثالثة نقول هنا حالته كانت شكلها إيه. هي أظن أن كانت سألتني وقالت أنه كان قاعد يعني مستريح جدا وهادئ جدا وأنا طلبت منه الطلاق فقال لي أنت طالق. فطالما لم يغلبه الغضب ولم يعني يكن خارج حالته الطبيعية بل كان قاعد مستريح ومتذكر وفاهم وواعي لكل ما يقول فالطلاق واقع. دي ما مش عايزه يعني ما فيهاش قولان. حته ان هو يبقى يعني يقول لك ما انا كنت زعلان او كنت غضبان، ما هو طبعا اللي بيطلع يعني هيكون قاعد بيطلع وهو يعني، فاي الغضب في غضب يكون معه اغلاق لا طلاقه في اغلاق، يعني بحيث مش فاهم هو بيقول ايه، زيه زي المجنون يحلف يقول لك والله ما انا فاكره قلت ايه، والله العظيم ما اعرفش طلعت مني ازاي، انا غصب عني الكلمه طلعت مني كده، ده اللي ما يقعش. لكن واحد بيقول لها بتقول له يعني انت عايز طلاقي اه طب كده خلاص اه طب البعيد كذا يلا خلاص ده طلاق، ما فيش قولين بقى خلاص انتهت المساله. واحد بقى يقول لك ده كانت في طهر الجامعه في حته مساله ان هي طلاق في حيض وكلام زي كده، راي الجمهور ان ده الطلاق واقع حتى لو في طهر جماعه فيه او في الحيض، ده باختصار بقى الموضوع الاولاني. اما قال لها لو انت السؤال بقى الثاني لو انت قلعت النقاب على الطلاق تكوني كذا، خلاص ده يعتبر ايه؟ ان هو الطلاق فهو طلاق، ترجع لنيتها كلمه على الطلاق دي ترجع لنيتها، ان هو الطلاق فهو طلاق، كونهم ثلاثة هيتحسب واحدة، يبقى على الطلاق بالثلاثة أو كذا يبقى يتحسب واحدة، كذلك الطلاق المعلق، الطلاق المعلق كذلك، النوى طلاق يبقى طلاق، قال لها إن فعلت كذا فأنت كذا وكان نوى طلاق يبقى طلاق، النوى التهديد يبقى إيه في كفارة يمين، يبقى ليس بطلاق، إنما يعني يجزئ فيه كفارة يمين ولا يحسب طلقة، ده إن كان إيه؟ إن كان نوى التهديد. ولو قال لها لو أنت قلعت النقاب تبقي على الطلاق الوطن النقاط تبقي كذا، المسألة بقى واضحة زي الشمس، أو إن كان يقصد الحس على لبس النقاب ولا ينوي التطليق ففيه كفارة يمين وليس بطلاق، لكن إنه طلاق يبقى طلقة واحدة باختصار. طب شوف اتصال، السلام عليكم. الأستاذة فاطمة من إيطاليا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذة فاطمة، أهلا وسهلا. السلام عليكم، احنا معاكم.
السلام عليكم، اريد ان اسال سؤال يا شيخ.
تفضلي.
معذره هو خارج على موضوع الحلقه.
تفضلي. نعم.
اريد ان اسال، انا متزوجه الان 6 سنوات ولم نرزق انا وزوجي بذريه، والاطباء هنا في ايطاليا نصحونا بان بعمليه الحقن المجهري. والمستشفيات التي توجد هنا بالقرب أو بعيدة على مسكن عندنا هنا هي بعيدة بساعتين أو ساعة من الطريق، ولكن هذه المستشفيات كلها يعمل فيها أطباء أخصائيين في أمراض التوليد والنساء إيطاليين وهما رجال. هل يمكن أريد نصيحة يا شيخ، هل أستطيع أن هذه العملية أن أعملها مع ذلك الأطباء رجال، أم بماذا تنصحني يا شيخ؟
نعم
يا شيخ، لأن لا يوجد هنا نساء، جزاكم الله خيرا.
نعم
جزاكم الله خيرا.
سلام. الله يديك الصحة أستاذة فاطمة. طبعا واضح المسألة أن حاجة الإنسان إلى الولد دي مسألة غريزية، وتعتبر كذلك بالنسبة للإنسان ضرورة من ضروريات، ضرورة من ضروريات أن يكون له ولد، أن يكون له ذرية. فإذا كان تحصيل الولد لا يتم إلا بعملية الحقن المجهري وكان القائمون عليها من الرجال، فيباح حينئذ الكشف عند هؤلاء الرجال والمعالجة عندهم أو القيام بعملية الحقن المجهري هذه إذا كان لا يتوفر لديها نساء يقومن بهذا الأمر، فتلك ضرورة يباح لها من أجلها الكشف عند الرجال، ويعني مزاولة العلاج على أيدي هؤلاء الأطباء، فمزاولة العلاج عند الرجال عند الضرورة جائزة. نعم السلام عليكم، ده أيمن صدح مش معقول. عليكم السلام حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جلال،
إيه الجمال ده يا ابني؟
الله يبارك الله فيك.
أنت أخبارك إيه؟
الله الحمد لله رب العالمين، وأنت وحشنا.
أنا مش مصدق.
لا طبعا لازم تصدق، لان انت موضوعاتك تصح اللي ما يصحش.
الله يبارك في عمرك.
وبصراحه بتسبقني في الحاجات دي، لان انا كنت عامل اعداد للرد على القنوات اللي بدات تعيش الناس في الاحلام والاوهام.
ما لما انت متخصص، انت هتقول لي
وما شاء الله ما شاء الله الحلقه من اولها ساعه ما قلت هتبقى فيها مشاكل، وانا قلت ما اقعد لانه انا عارفك.
طب خلاص هعرف زي صحيك يا ايمن.
وبالنسبه للرؤى والاحلام، في رؤيه خطيره يمكن أنا حكيتها لحضرتك مرة، سمعتها من أحد الناس.
سمعت إيه أين؟
رؤية خطيرة جدا، هي في أخت اتصلت على الهواء لأحد الناس، وكان برضو من خلال خط الأحلام والأوهام الموجود. وبيسألوه بيقولوا له يعني أنت رأيت رؤية، واحد من الناس كان بيقول رأيت رؤية، ده أخ بيسأل رأيت رؤية أن هناك في قلب بيتي ساقية تخرج دما بتخرج دم. فقال له زوجتك بتخونك.
أعوذ بالله.
وهذا كان إشكال كبير جدا حدث في هذا البيت. وكل أخ فاضل للأسف
وهي بريئة
طبعا يعني سبحان الله.
وعلى الملأ
كيف يبني هذا الأمر على مجرد رؤية وحل مثل
بس.
وبعدين كم من أخ فاضل رأى مثل هذه الرؤية لكنه عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحدث بها. أكيد هيفكر في المسألة دي كتير جدا ويفضل يبص للزوجة الطاهرة الفاضلة من خلال هذه التي يعني الإشكاليات التي نراها من خلال الرؤى والأحلام والخطوط التي تعيش الناس في الأوهام. هي مسألة فلوس يا مولانا.
نعم استاذ.
وبعدين انا هسيبك بقى لان انا عاوز اسمع بيت الحلقه يا ترى ايه اللي في ان شاء الله في عند الشيخ جلال اللي دايما ان شاء الله اسال الله جل وعلا ان يعطيك من هذا الاسم النصيب الاعظم في الدنيا والاخره رب العالمين.
تسلم الله يخليك يا اخي ايمن.
في الله ومش عاوز اطول على
والله يعني انا بعتبره تاج ونوط شرف علق على صدري النهارده ان الداعيه الكبير واخونا الفاضل الشيخ ايمن صيدح يعني الصديق الوفي والاخ النبيل يتصل لهذا الاتصال. انت اسعدتني يا ايمن ربنا يسعدك ويبارك لك يا ابا محمود.
معك حاجه بعد ذلك خالص ان شاء الله ربنا.
ومعاز ان شاء الله. طيب
ماشي.
شكرا شيخ ايمن جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى احباب فتنه المعبرين ان هم راحوا يبحثوا عن الوسائل المعاصره الان. خلي بالكم في ساعات واحد يقول لك ايه انا هعمل حاجه أكسر بها الدنيا. كسر بها الدنيا دي إيه؟ إنه يشوف الوسائل المعاصرة السوق عايز إيه؟ السوق عايز إيه؟ وهي المفروض هي تتنطق السوق عايز إيه؟ لكن بالفعل هو السوق عايز إيه؟ فبيبدأ لقوا إن استغلال بقى القنوات والضحك على الناس. كلمنا عن حلمك، كلمنا عن مرائيك، كلمنا عن رؤياك، كلمنا عن كذا. طب أنا مش عايز أكلمك، أهو كلمني. ها؟ كلمني وعلمني، الشاهد. فبيروحوا بقى يبحثوا عن الوسائل المعاصرة لنشر. طيب نشوف الاتصال ده وبعدين بنشوف النشر بعد كده. السلام عليكم. اتصلت قطع. طيب معلش الظاهر السلك بتاعكم عايز يتربط يا محمد يا بطريق النهارده، كل الاتصالات عماله بتقطع. ماشي يا حبيبي اللهم اربط يعني سلوكنا. بنقول يا احباب ان من كان عالما بالرؤية فإنه يعلم أن التعبير يختلف من شخص إلى شخص، ويشترط لصحة التعبير معرفة المعبر به، لازم يكون عنده علم، ورؤيته كذلك للمعبر له. فإن لذلك دور كبير في صحة التعبير. إما كنتش عارف مين ده أصله إيه، إيه ثقافته، إيه وضعه الاجتماعي بالتفصيل، لا يمكن تستطيع تفسير الرؤية. ما تحتاجليش بكلام النبي، النبي صلى الله عليه وسلم الواحد وانت رستاني. ليه ما عادش ابو بكر يفسر الرؤى زي ما قلت لكم قبل كده، وهو الرجل الثاني بعد الانبياء مباشره، وشهد له النبي انه اصاب في بعض جوانب الرؤيا واخطا في بعض. ليه ما عادش عمر بن الخطاب المحدث الملهم؟ قد كان في من قبلكم محدثون اي ملهمون، فان يكن في هذه الامه فهو عمر. ليه ما عادش عمر وهو المحدث الملهم صاحب الموافقات مع القران، صاحب الموافقات في الخمر، صاحب الموافقات في أسرى بدر، وصاحب الموافقات في الحجاب، وصاحب الموافقات عديدة، حتى في موقف اسمه ذات عرق اللي هو بتاع العراق وإيران المسألة دي، اللي أشار إليه عمر بن الخطاب، أشار إليه وقد أشار إليه النبي من قبل، يعني هو ماشي مع الوحي خطوة بخطوة. فلماذا لم يتصدى عمر ويقول لهم تعالوا مفصل لكم المنامات، تعالوا مفصل لكم الأحلام، لأن ده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب شفت اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذنا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
الله يسلمك.
جزاك الله خيرا على موضوع الحلقة يعني.
ربنا يبارك في عمرك.
طب أنا لو أنا شفت رؤية طيبة. أكلم مين من الشيوخ أو كده بحيث هو يفسرها لي أو كده؟
لو شفت رؤية طيبة. يعني أنت تستبشر في نفسك.
نعم.
وتحمد الله.
نعم.
واخد بال ساعتك؟
نعم.
إن صادفت، ده بقى إحنا عايزين نفرق ما بينهم. إن صادفت رجلا صالحا تعرف تقواه فبصها إليه، احكي له أنا شفت كذا. وإن رأيت رؤية تكرهها أو تميزها. هقول لك دلوقتي إيه الفرق ما بين الرؤية وما بين المنام اللي فيه تخليط وما بين لعب الشيطان. فإن كت من نفسك حديث نفس مشغول بحاجة، يعني مثلا أخ عايز نايم مثلا وهو جعان ويقول لك الجعان ينام يحلم بسوء العيش مثلا. هو لقى نفسه كده بسم الله ما شاء الله بفوق مفتوح وعمال بياكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وكل الحراس ماتوا وهو بسم الله ما شاء الله نزل اكل مثلا. يجي يقول لي والله شفت في الشيخ عم ان مثلا دخلت في فندق والحراس كلهم ميتين وبعدين لقيت الاكل كتير ولقيت مش عارف ايه. يبقى تفسير رؤيه دي. اقول له ده تفسير رؤيه, ده انت اصلا يعني جعان, فجعان يحلم بسوء العيش, فانت حلمت بالبوفيه المفتوح لانك انت نايم وبطنك عماله بت يعني. فالشاهد يا احباب في فرق ما بين حديث النفس والامر المشغول يشغل به الانسان ثم ينام وهو مشغول بهذا الامر. فارى والفرق ما بين اللي هي حاجات مقطعه ملخبطه, حاجات بتخش في حاجات, ده بقى تلبسات الشيطان بقى اللي هي الاخلاط. ها زي ما الملك لما جه في عهد يوسف عليه السلام وقص عليهم رؤياه, فهم قالوا اخلاط احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. فاللي هي وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام يعني اخلاط احلام. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. فهم فكروها ان هي اخلاط, قالوا لا ده متفسره, ده كل واحده ومتفسره. المخرج بتاعنا بيقول خمس دقائق. طب انا بقى هقول بسرعه الفرق ما بين المنامات وما بين الرؤى عشان خاطر ايه, عشان خاطر نستفيد منها ان شاء الله. بنقول يا احباب قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم رؤيا فليحدث بها الا ناصحا او عالما. شرط النبي يكون بيحب لك او يكون عالم بتفسير الرؤى ومشهود له بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره سلاسا ولا يتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. إذا عمل إيه؟ تفر عن يساره سلاسا, تعوذ بالله من شر الشيطان وتعوذ بالله من شر هذا المنام أو هذا الحلم, ولا يحدث بها أحد فإنها لن تضره إن شاء الله. وزاد مسلم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه, يعني لجنب التاني. طب هقول بسرعة التفريق بقى ما بين الإيه, ما بين دية ودي. طبعا هنقول أولا جاءت السنة تجاه الرؤى بأشياء, إن كانت مما يكره فأول حاجة تعوذ بالله من شر ما رأى, الثاني تعوذ بالله من شر الشيطان, الثالث تفلو عن يساره, يعني تفلو كده الرزاز كده عن يساره. طبعا بقى واحد يكون مثلا يعني بجواره زوجته وعن يساره فهو طبعا بقى يقول شفت منام تفوت فوق, لا ما ينفعش, لا ما ينفعش, انما هو تفل مش بصق, تفل يعني رزاز كده مش فرصه بقى واخد بالك. يقولها السنه بتقول كده لا, والا يحدث بها احدا ولا يطلب تفسيرها من احد ان كانت مكروهه, لا يتكلم ولا يطلب من حد يعبرها ولا حتى يقول له ده في واحد كذا, لا ما يطلبش تفسيرها. لان في بعض الاحاديث حسنها الالباني ان الرؤيا على جناح طائر, يعني كانها زي رجل الطائر كده, يوشك ايه اذا فسرت ان تقع زي ما الطائر كل شويه بيرفع رجله وينزل رجله. النوع الثاني من الرؤى ما يحدث به المرء نفسه في يقظته, زي ما قلت مشغول بتجاره ولا بسفر ولا بقضيه من القضايا فيرى ما شغل به في النهار. النوع الثالث من الرؤى الرؤيا الصادقه بقى, يبقى في واحده من الشيطان واحده من حديث نفس والثانيه رؤى صادقه. اذا راى احدكم, قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها ان كانت طيبه ولا يخبر بها الا من يحب. دي الزياده بتاعت مسلم بتاع البخاري, فليحمد الله وليحدث بها. ومسلم شرط يحدث بها من يحب. وجاء عند عبد ابن عبد البر انه يطلب تفسيرها, يعني عند من يفهم في التفسير. من علامات أضغاث الأحلام والرؤى الفاسدة أنه يرى مناظر متناقضة ومتداخلة لا يعرف أولها من آخرها, أو يكون مريض فيرى ما يوافق مرضه, أو يرى مستحيلات لا يمكن أن تقع, مثلا يلاقي نفسه طلع له مثلا فرع شجرة مثلا على رأسه, يعني دي اسمها مستحيلات دي ما يفسرش بيه, أو يرى ما تحدث به نفسه في اليقظة فتلك أضغاث أحلام. أما الرؤية الصادقة فمن علاماتها أن ينتفي جميع العلامات التي في الرؤى الفاسدة, وأن يكون الرأي معروفا بالصدق.
الرؤيه الصادقه بتجي للصادقين. ممكن تجي لواحد من الكفره مثلا، دي بتبقى نادر، لكن الاصل ان الرؤيه الصادقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا، يعني من صدق في حديثه هو احرى الناس واجدر الناس بالرؤيه الصادقه. فصدق الرؤيه مرتبط بصدق الايه؟ بصدق اليقظه. كذلك نقول يا احباب من علامة الرؤية الصادقة أنه يعرف أولها من آخرها، فلا تكون متقطعة بل مترابطة. من علامتها كذلك أن تكون تبشيرا بالثواب على طاعة الله أو تحذيرا من معصية. الرؤية الصالحة قد تكون واضحة لا تحتاج إلى تأويل، كما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده إسماعيل في المنام. وقد تكون خافية برموز تحتاج إلى تعبير، كرؤية صاحبي السجن مع يوسف، وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم السلم في سيفه وأنه يذبح بقر بين يديه صلى الله عليه وسلم. الناس والرؤى، المتتبع لأحوال الناس يرى أخطاء فاضحة تجاه الرؤى وجهلا بالسنة. والأولى انشغال الناس، يعني نرى انشغال الناس بهذه الرؤى، والأولى ترك ذلك وصرف الأوقات في العمل وترك هذه المسائل لله تبارك وتعالى. والشاهد على ذلك أن واقع الناس الآن أكثر أوقاتهم في البحث عن المعبرين وعن الرؤى وعن برامج الأحلام والأوهام، والحق وسط بين طرفي نقيض. طيب، إن قال إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل أصحابه من رأى منكم رؤيا، نقول هذا رسول الله فلا يقاس عليه أحد. ولذلك لم يثبت أن أحد من الخلفاء الراشدين ولا من بعده ولا من العلماء المعتبرين اهتم بهذا الأمر أو تصدر لتفسير المنامات. حتى ابن سيرين كان يقابل في الطريق، ما كانش عامل له مجلس وعامل له برنامج وبيطلع في الفضائيات يقول لي كلمني كلمني. طب اقول لك ايه، هو المخرج عمال بيستعجلني الله يسامحك، لكن هنختم بقى ايه عشان خاطر يعني احتراما للوقت. ولم ابلغ من ذلك الحديث مبلغا، ربما كان لنا وصلا بموضوع الرؤى والمنامات في حديث اخر، وربما كان غيره. فنسال الرب تبارك وتعالى ان يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه. انا بشكر جميع السادة المشاهدين المتصلين وغير المتصلين، وعلى أمل اللقاء بكم في تدبر أسرار التنزيل. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما.